بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل لغة المرشد وما به الإرشاد. هذا الكلام بداية جديدة ليس لها علاقة كبيرة بما سبق، فما سبق كان مقدمة تتعلق بالحكم وأقسام الحكم، وأما هذه فمقدمة أخرى تتعلق بمعان من علم الكلام، وهي مسألة الدليل ومسألة النظر ومسألة الفكر ومسألة الحد ومسألة الكلام ومسألة الإدراك وأقسام الإدراك: العلم، الجهل، الظن، الشك، الوهم وما إلى ذلك. يحرص أئمتنا رحمه الله تعالى على أن يجمعوا في هذه المقدمة كل المسائل الكلامية التي ستقابل الطالب في أثناء الكتاب، حتى إذا اطلع عليها هنا لم يكن الشيخ بحاجة أثناء الكتاب إلى أن كل كلمة منها تأتي فيعرفنا بهذه الكلمة وما حصل من الاختلاف في تعريفها. لا، أجمل هذا كله هنا، أجمل الكلام على هذه المسائل هنا. فيما سبق كان يتكلم عن الحكم وأقسام الحكم وأقسام كل أو أنواع كل قسم، وهنا يتكلم عن هذه المقدمة الكلامية. فيقول: والدليل، الدليل يتعلق بالخطاب الشرعي ويتعلق بأصول الفقه، ذلك أن قلنا في تعريف أصول الفقه أدلة الفقه، فما معنى الدليل؟ وأيضا قلنا في تعريف الفقه: علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي، فما معنى الدليل؟ هذا هو المناسبة لهذا الكلام وإيراده هنا. والدليل، الدليل يعني البرهان، يعني الحجة، يعني ما يستدل به. والدليل لغة المرشد وما به الإرشاد. فكلمة الدليل من حيث اللغة تطلق على معنيين: تطلق على المرشد الذي قام بالإرشاد، كمثل ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ في رحلة الهجرة دليلا، يعني رجلا يرشده إلى الطريق الصحيح. وما به الإرشاد، ما به الإرشاد يعني الوسائل والعلامات التي توضع حتى تدل على الطريق الصحيح، مثل مثلا الإشارات التي نراها على الطرقات: اتجه يمينا، اتجه يسارا، على بعد 100 متر مثلا مطب صناعي، وهذه المسائل. فالدليل هنا لغة المرشد يعني الدال الذي أقام الدليل، وما به الإرشاد يعني الوسيلة والعلامة التي توضع في طريق الشخص حتى يعرف بها طريقه ويتعلم بها صوابه. هذا من ناحية اللغة. قال: واصطلاحا ما، أي شيء يمكن التوصل، أي الوصول بكلفة بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يؤدي بي إلى مطلوب خبري، ما يؤدي بي إلى الحكم، ما يؤدي بي إلى العلم أو الظن، ما يوصلني إلى جواب سؤالي، هو الدليل. الدليل يأتي مثلا أحدنا سائل من الناس يقول لك مثلا: ما حكم المسألة الفلانية؟ ها، فتقول: حكمها كذا. بعد ما فكرت فيها وتدبرت ونظرت، ها، تقول: حكمها كذا. حكمها كذا، إما أن تتوصل إليه بعلم ويقين، وإما أن تتوصل إليه بظن وترجيح، فهذا هو الحكم الذي وصلت إليه، وصلت إليه نتيجة التفكير. وهذا الحكم كما قلت إما علم وإما ظن، هذا هو المطلوب الخبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا شأنه، شأن الدليل. إذا نظر أحدنا في الدليل نظرا صحيحا فإنه يؤدي به إلى علم أو ظن، يصل فيه إلى تصديق، يصل من خلاله إلى تصديق، إلى حكم من الأحكام، لكن أن تنظر فيه نظرا صحيحا. ولذلك الشيخ قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ربما بعض الناس ينظر في الدليل ولا يستطيع التوصل إلى الحكم الصحيح لأنه لا ينظر نظرا صحيحا. ربما مثلا إنسان يقول حكما خاطئا لأنه أصلا لم ينظر في الدليل، وربما ينظر في الدليل ولا يتوصل بسبب أنه ينظر إلى شيء آخر غير سبب الحكم. نحن عندنا ثلاث أشياء: أن تنظر في الدليل، فمن لم ينظر في الدليل لا يمكن أن يقول حكما صوابا. الأمر الثاني أن تنظر في الدليل إلى سببه حتى تتوصل إلى الحكم، تنظر في سبب الحكم حتى تصل إلى الحكم، هو وجه الدلالة، كن عارف وجه الدلالة من الحكم حتى تتوصل إلى الحكم. فإذا كنت غير عارف بوجه الدلالة من الحكم كيف تصل إلى الحكم، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أنك وأنت تنظر تنظر نظرا صحيحا يؤدي إلى المطلوب، فإذا نظرت نظرا خاطئا فلن تصل إلى المطلوب. إذن أصبح الآن الدليل نفسه يؤدي إلى المطلوب، ولكن قد يكون العيب عند الناظر. ولذلك الشيخ قال يمكن أن يصل ويمكن أن لا يصل. طب بناء على إيه؟ على نظرته هو، وكيف رتب هذه النظرة، وإلى شيء، إلى أي شيء وجه هذه النظرة. فهنا الدليل يمكن أن يوصلنا إلى المطلوب ويمكن أن لا يوصلنا إلى المطلوب. ما هو الضمانة لكي نصل من خلال الدليل إلى المطلوب، إلى الحكم؟ النظر الصحيح، النظر الصحيح. أولا أن تنظر في الدليل، ثانيا أن تنظر نظرا صحيحا في الدليل، من حيث إنك توجه اهتمامك إلى وجه الدلالة، موضع الشاهد من الدليل. الأمر الثالث أنك في هذا الدليل ترتبه ترتيبا صحيحا، كما سيأتي معنا كيف نرتب الدليل. إذا فعلت هذا وصلت إلى المطلوب الخبري اللي هي النسبة التي ستحكم بها، إما أن تقول هذا حلال أو هذا حرام، هذا واجب أو هذا مكروه، هذا مباح أو هذا مندوب أو هذا كذا. الحكم الذي ستصدره سيكون بناء على الدليل ونظرك الصحيح في الدليل. فإذا أخطأت النظر في الدليل لن تصل، وإذا أخطأت النظر الصحيح لن تصل، وإذا أخطأت ترتيب الدليل في نظرك الصحيح أيضا لن تصل. قال بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب. يعرفني كيف أنظر نظرا صحيحا في الدليل، فيقول قلب النظر في أحوال الدليل وركز على الحالة التي تنقلك إلى المطلوب، هو وجه الدلالة من الدليل. لا تنشغل بأشياء تكون موجودة في الدليل لا تؤدي إلى المطلوب، لا توصل إلى النتيجة، لا توصل إلى النتيجة. وليكن مثلا إنسان يريد أن يعرف حكم الخمر، يريد أن يعرف حكم الخمر فينظر في الدليل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فيتعلق نظره بغير كلمة رجس وبغير كلمة فاجتنبوه، وكلمة رجس اللي فيها الحكم، وكلمة فاجتنبوه هي اللي فيها الحكم. فإذا تعلق نظره بغير ذلك فإنه لا يصل إلى الحكم الذي يؤدي إليه الدليل. إذن لابد من النظر، ولابد من النظر نظرا صحيحا، وذلك النظر الصحيح هو الذي يؤدي إلى الحكم. وذلك النظر الصحيح يكون في أحوال الدليل من ناحية ما يؤدي إلى المطلوب، من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بسببها إلى ذلك المطلوب. قال المسمات وجه الدليل، هذه الجهة التي ينبغي أن تركز عليها نظرك وفكرك في الدليل هي وجه الدلالة. قال بفتح الدال أفصح من كسرها. ثم قال والخبري ما يخبر به، الخبري ما يخبر به، إن يأتي في الدليل الخبر، فأول ما تقرأ الخبر يوصلك إلى المطلوب مباشرة فتعلم الحكم من خلال القراءة، فهو يفيدك هذا بنفسه. أول ما تقرأ فاجتنبوه، يبقى اجتنابه إيه؟ اجتنابه واجب وقربه حرام. رجس يعني نجس، هكذا دلك الدليل على النسبة التي تريدها والحكم الذي تبتغيه. قال ومعنى الوصول إليه بما ذكر، الوصول إلى الدليل مسألة عقلية، ولذلك قال ومعنى الوصول، يعني الوصول ده وصول معنوي، لن يسعى الإنسان على قدمين، إنما سيصل إليه نتيجة النظر والتفكير. النظر هنا يعني الفكر. ومعنى الوصول إليه بما ذكر يعني بصحيح النظر، علمه أو ظنه، نتصل إلى العلم أو الظن، هذا هو المقصود بكلمة المطلوب الخبري، أن تصل في النهاية من خلال الدليل والتفكير في الدليل إلى أن تحكم بأن الحكم الشرعي في هذه المسألة كذا. أحيانا تحكم بعلم لا شك فيه أبدا 100% اعتقاد جازم، وإما أن تحكم بظن يعني بترجيح مع احتمال خلاف ما تقول، ولكن هذا هو الذي ترجح لك. من هنا في أحكام قطعية كما سبق وقلنا، في أحكام ظنية، في أحكام علمية وأحكام راجحة، فيه علم وفيه ظن. الصلوات 5 هذا علم، الصلوات 5 هذا علم. طيب والظن كمثل أن يقال مثلا في أي مسألة من المسائل المختلف فيها إمام من الأئمة يقول هي واجبة والتاني يقول هي مندوبة، يبقى ده ظن طالما وقع فيه الخلاف، الخلاف المعتبر. طب ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه يعني على سبيل الجزم، أو ظنه يعني على سبيل الإيه؟ على سبيل الترجيح. طبعا عندنا كلام ده على الراجح، وإلا فبعض الأصوليين يفرق بين مسألة العلم ومسألة الظن. فأما ما أوصلنا إلى ظن فيقولون هو دليل. طب وما أوصلنا إلى ظن، ما أوصلنا إلى علم يقولون دليل، وما أوصلنا إلى ظن قولوا أمارة قرينة ولا يسمونه دليلا. ولكن هذه التفرقة كما يقول الشيرازي في اللمع لا دليل عليها، لا دليل عليها. العرب لا تفرق بين كلمة دليل وكلمة أمارة وكلمة قرينة، لا لا لا، كله دليل كما ذكر الشيخ هنا. قال فالنظر هنا الفكر، النظر معناها الفكر، كما قال تبارك وتعالى ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. النظر معناه الفكر، إن الإنسان يقلب فكره وعقله في المسألة، في دليل المسألة، حتى يصل إلى حكم المسألة. الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن، يعني يكفي أن تعرف إنه الفكر، ولكن لا تضع في التعريف كلمة علم أو ظن. لماذا؟ قال كما سيأتي، هيأتي بعد هذا بعد 3 أبواب يتكلم على مسألة النظر وتعريف النظر، وإن النظر من تعريفه أنه يؤدي إلى علم أو ظن، لكن لم يذكره هنا. لماذا؟ قال حذرا من التكرار، حذرا من التكرار، لأنه لو قال الفكر المؤدي إلى علم أو ظن يبقى في تداخل شديد جدا في التعريف عن طريق تكرار الكلمة، أيصبح الكلام الدليل ما يمكن علم المطلوب الخبري أو ظنه بصحيح الفكر فيه المؤدي إلى علم أو ظن. طبعا بيبتعد عن تكرار الكلام الذي يمكن الاستغناء عنه في التعريفات، فكلمة علم وظن هتتكرر مرتين فخلاص يعني لا يفسر النظر هنا إلا بكلمة الفكر فقط. طيب ما معنى الفكر؟ قال والفكر حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات، أن يقصد الإنسان إلى التفكير في الأشياء المعقولة الأشياء العلمية. قال بخلافها في المحسوسات، لو بتتفكر في مسألة علمية فهذا يقال فيه فكر. طيب ولو بتتفكر كيف ذهبت ودخلت وسلمت وجلست والكلام الذي دار وكيف كان يضحك فلان وكيف كان فلان ينظر حواليه، لا هذا إيه؟ محسوسات. هذه المحسوسات يستعمل معها العلماء كلمة تخيل أو تخيل، فالتخيل للصور والمحسوسات. والفكر في المسائل، في المسائل وليس في الإيه؟ في المحسوسات، في المسائل والعلميات. قال فإنها التفكير في المحسوسات تخيل لا فكر، وطبعا على طريقة المتقدمين من أهل العلم. وكأنهم ضمنوا الحركة اعتبار قصدها. نعم، فإذا الإنسان جاءته فكرة علمية فجأة بدون ما يقصد إليها، بدون ما يعمد إلى التفكير فيها، بدون ما يقلب النظر فيها، هذا لا يسمى فكر، إنما هذه خاطرة، هذه حاسة سادسة التي يسميها العلماء الحدس، التخمين يعني. وكأنهم ضمنوا الحركة اعتبار قصدها، الفكر حركة النفس يعني قصد حركة النفس، أن تقصد إلى تحريك المعقولات في نفسك، هذا هو الفكر. قال فيخرج الحدس، حدس اللي هو إيه؟ إنسان جات له خاطرة حاسة سادسة أخبرته بكذا، هو ما قلب الرأي فيها ولا النظر، ما دور العقل فيها ولا الفكر، وإنما أتته إيه؟ مباشرة بغير قصد، فلذلك لا تدخل معنا في تعريف الفكر. قال وما يتوارد على النفس في المعقولات بلا قصد كما في النوم والنسيان، طالما إن الفكر لا يحصل إلا بقصد، فلذلك ما في ذهن الإنسان من المعقولات أثناء النوم، ما في المعقولات أثناء الغيبوبة، ما في المعقولات، ما من المعقولات في الفكر أثناء في العقل أثناء الإغماء، كل ده بدون قصد، فلا يطلق عليه فكر، لا يطلق عليه فكر. يبقى إذن الفكر هو أن تقصد إلى تقليب المعلومات في العقل حتى تصل من خلال ذلك إلى المطلوب. قال ويطلق الفكر أيضا على حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ثم الرجوع منها إليها. هنا حركة، عندي مطالب لأريد أن أصل إليها، وعندي مبادئ للمعطيات، فبفكر في المعطيات عشان أوصل للمطلوب، وأرجع تاني من المطلوب أطابقه على المعطيات علشان أتأكد من صحة العملية، وأقول بما أن إذن وهو المطلوب إثباته، وأرجع أشوف إن كانت العملية دي صحيحة ولا لا. اجتماع الحركة ده أيضا يقال له إيه؟ فكر. فأنت تفكر في المبادئ وهي مثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وتفكر في كذلك مسألة إن أقيموا فعل أمر، طيب ويعطيك نتيجة وهو أن الصلاة واجبة، فده التفكير بين المبادئ والمطالب وأن المطالب إلى المبادئ، وهذا إيه؟ هذا أيضا فكر. قال وشمل التعريف تعريف الدليل الذي قلناه الآن ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. خد بالك من كلمة التوصل على وزن التفعل حتى نطقها صعب، تفعل، توصل، تهجد، كل الأشياء الصعبة العرب لغتهم لغة معنى، لغة إحساس، فيضعون كلمة معبرة عن المجهود في الفعل الذي تعبر عنه الكلمة، الكلمة اللي هي قالب والعمل اللي هو معنى يوضع في هذا القالب يجعلونه معبرا فعلا عنه. أي الكلمة اللي جوه سودة يبقى القالب أسود، الكلمة اللي جوه معناها طيب يضعون لها معنى لفظا يعني فيه سلاسة في التعبير عنه. فهنا كلمة التوصل معناها تفعل، يعني في مجهود يبذل في هذه المسألة، طبعا مجهود شديد جدا، معروف أن المجهود العقلي أحيانا أقوى من المجهود البدني، ومن ثم كان العلم أولى من الإيه؟ من العبادة ومقدم على العبادة. وكان الشافعي رحمه الله ربما ترك التهجد والماء بين يديه يبيت مع مسائل يبحث لها عن حل من العشاء إلى الفجر. وشمل التعريف الدليل القطعي، التعريف ده يشمل الدليل القطعي لأنه ما قالش أي دليل اللي بيتكلم عنده، لا يشمل الدليل القطعي وكذلك الظنية. وشمل التعريف الدليل القطعي كالعالم لوجود الصانع، العالم هنا دليل نتوصل من خلاله إلى الحكم، حكم القطعي الذي يفيد القطع ويفيد اليقين ويفيد العلم الجازم إن الكون له صانع، أن الكون له إيه؟ له صانع. كالعالم، العالم دليل لوجود الصانع، هذا يتم عن طريق الإيه؟ عن طريق القطع، عن طريق القطع. قال والظنية كالنار لوجود الدخان، النار لوجود الدخان. إذا فكرت بشأن النار هل يخرج لها دخان أو لا؟ والله يمكن، يمكن أن يخرج لها دخان، ويمكن أن تخلو النار من الدخان. لماذا؟ إذا كانت النار تأكل شيئا مثلا من الأشياء الأرضية، شجر أو ورق أو هتطلع نار، طب لو ما فيش شيء من ذلك ممكن تبقى صافية جدا بدون نار، صافية بدون نار. فهنا ده أمر ظني، نتيجة ظنية، وهنا برضو العالم نتيجة إيه؟ وجود الصانع نتيجة قطعية. يبقى التعريف هنا شمل الدليل القطعية الذي يؤدي إلى قطع، وشمل الدليل الظنية الذي يؤدي إلى ظن. قال وأقيموا الصلاة لوجوبها، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة دليل يؤدي بنا إلى العلم بنتيجة هي وجوب الإيه؟ هي وجوب الصلاة، هي وجوب الصلاة. طيب هذه هل هي نتيجة علمية ولا نتيجة ظنية؟ هل هي نتيجة علمية ولا نتيجة ظنية؟ لا، هي نتيجة ظنية. لماذا؟ لأن وأقيموا أمر، والأمر بيتنازعه المطلوب سواء كان واجبا أو مندوبا، فترجيح الوجوب على الندب في هذه الحالة من قبيل الإيه؟ من قبيل الظن. يترجح لدينا أن الأمر للوجوب، هذه الحقيقة، مع احتمال أن يراد به الندب، هذا أيضا احتمال على سبيل الإيه؟ على سبيل المجاز. قال بناء على طريقة الأصوليين والفقهاء، بناء على طريقة الأصوليين والفقهاء، الأصوليين والفقهاء بينظروا إلى جهة بخلاف المتكلمين، بينظروا إلى جهة أخرى، وهذا كلام عن إن الدليل يؤدي بنا إلى مطلوب قطعي، إلى إيه؟ إلى أمر قطعي أو إلى أمر إيه؟ أمر ظني. الأصوليين والفقهاء يقولوا إن الدليل يشمل الاثنين، طب ليه؟ قال من أن مطلوبهما العمل، هم ينظرون إلى جهة العمل، إلى جهة العمل، وهو لا يتوقف على العلم. يجب على الإنسان أن يعمل بالدليل الذي أدى إلى علم، ويجب على الإنسان أن يعمل بالدليل الذي يؤدي إلى ظن. نحن متعبدون بالعلم والظن، إذا ثبت لدينا الشيء بالعلم قطع لا شك فيه يجب علينا أن نعمل به، وإذا ثبت بطريق ظني راجح، ها ظني يعني راجح، يبقى لا ننتظر أن يصل إلى اليقين، لا برضو نعمل به، كما قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فعلمنا أن إذا جاءنا هذا العدل، إذا جاءنا العدل بخبر يبقى يجب علينا أن نعمل، رغم أن خبر العدل هذا ظن وليس إيه؟ وليس علم. وهو لا يتوقف على العلم، لا يتوقف العمل على العلم، لا، ممكن نعمل بالعلم ونعمل كذلك بالظن. قال بخلاف طريقة المتكلمين والحكماء، كلمة دليل عندهم لا تؤدي إلا إلى علم فقط، فإن أدت إلى ظن لا يسمون هذا دليلا، كما سبق وقلنا يسموه أمارة، يسموه قرينة، لا يسمونه إيه؟ لا يسمونه دليلا. قال فإن مطلوبهم العلم، يفسروا كلمة مطلوب خبري بالعلم فقط، وينفوا مسألة الظن هذا، فيصبح الدليل عندهم إيه؟ تعريفه. قال ولهذا زادوا لفظة في التعريف فقالوا إلى العلم بمطلوب خبري. يبقى الدليل عند المتكلمين خاص بالإيه؟ بالدليل القطعي الذي يؤدي إلى مطلوب خبري، هو العلم فقط دون الظن، ولذلك التعريف عندهم للدليل على هذه الطريقة، يقولون ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، إلى العلم، يزودوا كلمة العلم عشان يخرجوا إيه؟ الظن. قال فبالنظر الصحيح في الأدلة المذكورة، رجع الشيخ لكلمة إيه؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، يعني إذا نظرت نظرا صحيحة يؤدي بك إلى الإيه؟ المطلوب الذي تسعى إليه. فبالنظر الصحيح في الأدلة المذكورة، أي بحركة النفس، تستعمل بقى الفكر وتستعمل النظر وتنظر نظرا صحيحا في الأدلة التي بين يديك، سواء كانت أدلة قطعية أو أدلة ظنية، حتى تنتقل بها إلى المطلوب، حتى تنتقل بها إلى المطلوب. فبالنظر الصحيح في الأدلة المذكورة، أي بحركة النفس فيما تعقله منها، مما من شأنه أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات، كما قلنا ركز على كلمة فاجتنبوه، كلمة رجس هي التي ستوصلك إلى المطلوب، تنظر في وجه الدلالة، في الطريقة التي ستوصلك، في الخطوات التي ستؤدي بك إلى المطلوب، ولا تنشغل بما هو خلاف ذلك، لا تنشغل بما هو خلاف ذلك. فإذا انشغلت بما من شأنه أن لا ينقلك إلى المطلوب، أنت اللي عطلت نفسك، بعيدا عن لن تصل إلى مطلوبك ولن تصل إلى الحكم الذي تبتغيه. يبقى احنا بننظر في الدليل علشان نبحث عن وجه الدلالة، وإذا وصلنا إلى وجه الدلالة لابد أن احنا نرتبه ترتيبا صحيحا، فإذا فعلنا ذلك يبقى حققنا المسائل الثلاث، نظرت في الدليل ونظرت فيما هو من شأنه أن ينقلني إلى الحكم من أجزاء الدليل، ورتبت هذه المسائل ترتيبا صحيحا، فتؤدي بي مباشرة إلى الوصول إلى الحكم الذي يستخرج من الدليل. إذا تخلف شيء من ده مش هتوصل للإيه؟ للنتيجة. قال بأن ترتب هكذا، خد بالك بقى هيشرح النظر الصحيح كيف يكون، كيف تنظر في الدليل وكيف تنظر فيه نظرا صحيحا وكيف ترتب أمورك خلاله حتى تصل إلى المطلوب. قال: العالم حادث وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع. ده بالنسبة للمثال الأولان اللي هو ضرب هناك، قال كالعالم لوجود الصانع، هذا مثال، وليكن مثلا رقم ألف. والثاني: النار لوجود الدخان، رقم اثنين. وأقيموا الصلاة لوجوب الصلاة، رقم ثلاثة. هيطبق على هذه الأمثلة الثلاثة. المثال الأول قال: العالم حادث وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع. يريد أن يقول كيف توصلنا إلى أن العالم دليل وجود الصانع، فتوصلنا إلى أن العالم دليل وأن النتيجة أن الصانع موجود. كيف توصلنا إلى هذا؟ توصلنا إليه بهذا الترتيب الصحيح الجميل. العالم حادث كل حادث له صانع، فالعالم له صانع. أصبح عندك عندك دليل ونظر في جهة الدليل ووصول إلى نتيجة هذا النظر. العالم حادث، العالم ده هو الدليل، حادث هو ده وجه الدلالة، هو وجه الدلالة. هيديني إيه في الآخر؟ إن له صانع، هي دي النتيجة، هو دي النسبة، هذا هو المطلوب الخبري على وجه القطع والحتم. هو ده العلم اللي توصلنا إليه من خلال الدليل والنظر في وجه الدليل، ده هو النظر الصحيح. طيب، النار شيء محرق، هو المثال الثاني، النار لوجود الدخان. النار شيء محرق وكل محرق له دخان، فالنار لها دخان. وهذا طبعا ظني كما قلنا، لأن يمكن أن تخلو النار عن الدخان، فده ظني. وزيه أقيموا الصلاة أمر بها، لأن أقيموا فعل أمر، وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة، يعني الأمر يأتي للوجوب حقيقة فيدل على وجوب الشيء الذي أمر به، المأمور واجب. النتيجة فأقيم الصلاة لوجوبها حقيقة. هكذا ترتب الأدلة. وقالوا يمكن التوصل دون يتوصل، يعني آثروا أن يقولوا كلمة يمكن التوصل ولم يجزموا بهذه المسألة. قال يمكن ويمكن، يمكن ويمكن، احتمال جائز إنك تصل إلى المطلوب من خلال الدليل، وجائز إنك لا تصل. احنا قلنا المسألة فيها شروط صفات، كيف نظرت في ولا ما نظرتش أصلا. فمن لم ينظر في الدليل لن يصل، ومن نظر في الدليل إلى غير وجه الدلالة لن يصل، ومن نظر إلى وجه الدلالة ورتبه ترتيبا خطأ أيضا لن يصل. ولذلك آثروا كلمة يمكن التوصل، وقالوا يمكن التوصل دون يتوصل، دون يتوصل، لا يجزم لك بهذا، إنما يعطيك احتمالين، لأن الشيء يكون دليلا وإن لم يوجد النظر المتوصل به. الشيء نفسه هو دليل، أنت اللي مش قادر تستعمله. بين يديك الآية أو الحديث ولا تستطيع أن تقيم من خلال الآية أو الحديث الدليل لمذهبك أو لقولك ورأيك. في الحالة دي إيه اللي يحصل؟ إنك أنت هتخطئ الحكم، هتخطئ الحكم. العيب في الدليل كيف؟ والدليل موجود وفيه الحكم ظاهر واضح، أنت اللي مش قادر توصله. ولذلك احتمال تعرف توصل واحتمال ما تعرفش توصل رغم أن الدليل بين يديك. ولذلك آثروا كلمة يمكن، وقالوا يمكن التوصل دون يتوصل، لأن الشيء يكون دليلا وإن لم يوجد النظر المتوصل به. ما معنى هذا؟ الدليل موجود وأنت لم تنظر فيه، أخطأت الحكم، هذه واحد. الدليل موجود ونظرت فيه لكن نظرت إلى غير الجهة التي من شأنها أن تنقل ذهنك إلى المطلوب وهي وجه الدلالة، أخطأت الحكمة. والثالثة نظرت ونظرت في جهة الدليل لكن رتبتها ترتيبا خطأ. ولذلك الشيخ جاب لنا مسألة الإيه؟ الترتيب كمان واتكلم عليه، وهيأتي معنا الآن كيف الترتيب ممكن يكون خطأ، هيعكس المسألة مع واحد بيرتب ترتيبا خطأ الآن أو بيبص لغير جهة الدلالة. قال فالدليل مفرد ويقال له المادة، والإمكان يكون قبل الفكر فيه. الإمكان يكون قبل الفكر فيه، نعم قبل ما تفكر في الدليل هناك احتمال أن تصل واحتمال ألا تصل. طب بعد ما فكرت يعني تصل إلى الدليل، تصل إلى الدليل إلى الحكم في الدليل بعد الإيه؟ التفكير فيه تفكيرا على النحو الذي ذكره وهو النظر الصحيح. ما معنى الدليل مفرد؟ هذا الكلام عن الأصوليين والفقهاء في مسألة القضية العالم حادث. هم يرون أن العالم هو الدليل، العالم هو الدليل بخلاف المناطق. لا، المناطق في مسألة العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث وهكذا. العالم حادث وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع. لا، دي عندهم لها ترتيب تاني سيأتي الآن. قال فالدليل مفرد، وهو من قولنا مثلا العالم حادث، كلمة العالم بس هو ده الدليل عندنا هنا في الأصول. وأقيموا الصلاة، هو ده الدليل برضو عندنا، هو ده الدليل مش الدليل. أقيموا الصلاة أمر بها وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة، هو ده الدليل؟ لا 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 لا، الدليل عندنا بس أقيموا الصلاة، الدليل عند الأصوليين بيسموه المادة. قال أما بعده، أما بعد الفكر فلا بد من قضيتين. لا بعد الدليل، أما بعده بعد الدليل فلا بد من قضيتين صغرى مشتملة على موضوع المطلوب، وكبرى مشتملة على محموله. الموضوع والمحمول مصطلحين خاصين بأهل المنطق، عاملين بالضبط زي المبتدأ والخبر، زي المسند والمسند إليه، ومجرد اصطلاح فقط. فكلمة العالم حادث، النحاة يقولوا مبتدأ وخبر، والمناطق يقولون موضوع ومحمول. موضوع يعني محكوم عليه، ومحمول يعني الحكم الذي سنحكم به، مسند ومسند إليه عند البلاغيين وهكذا. فعندنا هنا دليل، وبعد الدليل يكون فيه قضيتين. فعلا انظر الأمثلة اللي الشيخ أوردها، العالم حادث وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع. كده عندنا كم؟ عندنا ثلاث جمل. الجملة الأولى فيها الدليل، والجملتين التانيين قضيتين، قضية صغرى وقضية كبرى. الصغرى موجود فيها الموضوع، والكبرى موجود فيها المحمول. العالم حادث، العالم ده الدليل، كل حادث له صانع. كلمة صانع هنا هو الإيه؟ هو مذكورة في القضية الإيه؟ الأولى. فالعالم له صانع، موجودة في الإيه؟ صغرى مشتملة على موضوع المطلوب. العالم حادث، العالم موضوع، وكل حادث له صانع، وهذا هو الإيه؟ المحمول. ينتج بعد هذا النتيجة، العالم له إيه؟ صانع. وأما الدليل عند المناطق، الدليل عند المناطق على ما يطلق؟ عندنا يطلق على مفرد، وهو في الجملة العالم حادث، هو العالم فقط، هو ده الدليل. المناطق يقولوا لا، القضيتين دليل، تنتج عنهما نتيجة قضية أخرى، فيبقى هو عندهم مركب، العالم حادث، كل حادث له صانع. الاثنين دول عند المناطق اسمهم الدليل، العالم له صانع دي النتيجة لهذا الدليل. وإذا كنا احنا بنقول على الدليل مفرد ونقول عليه المادة، هما يقولوا عليه المادة والصورة. وهذه مسألة اعتراضية أوردها الشيخ هنا ليفرق فقط بين الدليل عند المناطق والدليل عند الأصوليين والفقهاء، وهي مسألة سيأتي لها كلام إن شاء الله فيما يستقبل. وخرج بصحيح النظر الذي يسمى دليلا، هو الذي تنظر فيه بنظر صحيح ليؤدي بك إلى حكم من علم أو ظن. فإذا نظرت نظرا صحيحا وصلت إلى المطلوب، يبقى هنا اشترط النظر الصحيح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. خرج بصحيح النظر فاسده، النظر الفاسد. هل النظر الفاسد يمكن أن يؤدي إلى مطلوب خبري؟ قال لا، لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، هو نفسه بذاته لا يوصلك. لو اكتفيت به فقط لا يمكن أن تصل. إنسان ليس عنده أدوات النظر وينظر في الدليل، إنسان مقلد ويقف أمام مسألة لا علم له بها سابقا ولا دراية ولا آلة لديه ليستخرج الحكم من الدليل وينظر في الدليل، بيعمل إيه في الدليل؟ بين يديه الآية واضحة كالشمس، لكن مش قادر يعرف هو إيه المطلوب هنا في الآية وإزاي يوصل للدليل من خلال ذلك. نظر فاسد، ليس عنده الآلات ولا الأدوات. وخرج بصحيح النظر فاسده، فلا يمكن التوصل به إلى المطلوب لانتفاء وجه الدلالة عنه. النظر الفاسد شيخ بيعرفه بأنه ما انتفى وجه الدلالة عنه. وطبعا يدخل فيه كتير، يدخل فيه اللي هو أصلا ليس أهلا للنظر، واللي بينظر نظر غير إلى غير وجه الدلالة، واللي بينظر إلى وجه الدلالة لكن بطريقة خاطئة. كل دولت لن يصلوا إلى مقصودهم، ويقال في نظرهم إنه نظر فاسد. قال وإن أدى إليه بواسطة اعتقاد أو ظن. يعني يمكن لإنسان صاحب نظر فاسد يتوصل إلى الحكم لا من جهة الدليل، وإنما من جهة اعتقاد تقليد، عرف من خلال غيره إن الآية دي بتعطي حكم كذا، ولا عرف هي جت إزاي، ولا عرف يعني كيف يرد المطلوب على المبادئ ولا المبادئ على المطلوب، ولكن خبر سمعه فقاله بس كده، هو اعتقاد. ففي هذه الحالة هذا يمكن نعم أن يصل إلى المطلوب من جهة الاعتقاد والتقليد، ولكن ليس من الإيه، ليس هذا بالنظر الصحيح الذي نتكلم عنه. قال أو ظن، مجرد كده يعني تخمين. كما إذا نظر في العالم من حيث البساطة، نظر في العالم من حيث الإيه؟ البساطة، مش نظر للعالم بقى من ناحية الحدوث، لا، من ناحية البساطة. وفي النار من حيث التسخين، بص للنار من حيث التسخين مش من حيث الدخان، وعايز يصل إلى الصانع من ناحية البساطة، ويصل إلى الدخان من ناحية التسخين. ليست هذه هي الطريقة التي توصلك إلى المطلوب، لكن سلك هذه الطريقة، خد وجه دلالة غير وجه الدلالة الصحيح. قال فإنهما اللي هو البساطة والتسخين ليس من شأنهما أن ينتقل بهما إلى وجود الصانع والدخان، للبساطة وسذاجة الأشياء وكذا لن توصلك إلى وجود الصانع، والتسخين كون النار تسخن لن توصلك إلى أن يمكن أن ينتج عن النار دي دخان. يعني أنت محتاج طريقة أخرى، أن النار محرقة فيمكن أن تحرق بعض الأشياء فتدخن، وإن العالم حادث بعد أن لم يكن، فهذا يؤدي إلى إثبات الصانع الذي أحدثه. لكن ممكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظران، النظر في التسخين والنظر في البساطة، يؤديان إلى المطلوب ممن اعتقد أن العالم بسيط. اللي عنده يعني مقدمة خطأ ونتيجة خطأ ويعتقد هذه الكلمات، العالم بسيط وكل بسيط له صانع، خلاص يبقى العالم له صانع. لو هو معتقد هذا الاعتقاد الخطأ ونظر في هذه الجهة الخطأ، يبقى هي أدته إلى مطلوب، وإن لم يكن هو الإيه، وإن لم يكن وصل إليه بطريقة صحيحة. وممن ظن أن كل مسخن له دخان، اللي يفكر أن التسخين ينتج عنه دخان، وإن كل مسخن يخرج دخانا، فإذا كان يعتقد هذا يمكن أنه يبني لنفسه شيئا من الدلالة أو الدليل، فيؤدي به إلى أنه يعرف هذا، هيعرفه، ولكن بعد شوية هيظهر له خلاف ما يظن، وهو ليس اعتقادا أو نظرا إيه صحيح. كذا قيل يشير الشيخ إلى أن هذا الكلام يعني يمكن يمرر، ولكن عند التحقيق ممكن يعترض عليه باعتراضات كتير. قال: وهو ظاهر في المطلوب الاعتقادي والظني، لأن الاعتقاد ممكن يظهر فساده، وإن الظن يتبين بعد هذا فساده. لا العلمي، العلم لا ما ينفعش يدخل فيه المسألة دي، مسألة النظر الفاسد وإنه يمكن يؤدي إلى المطلوب، وبعد شوية أنه نفاجأ إن الاعتقاد اتقلب وإن الظن اتغير. ممكن الكلام ده ينفع مع الاعتقاد ومع الظن، لكن لا يمكن أن يحصل مع العلم. لماذا؟ قال: لما سيأتي، يعني في الكلام على العلم، أن العلم لا يقبل التغير. يمكن أن تنقض الظن بتبين فساد بتبين خطأك، يمكن أن تنقض الاعتقاد بتبين وهمك، لكن العلم إزاي سميناها علم أصلا وهو يقبل التغير؟ العلم لا يقال إلا لما كان جزما ويقينا ولا يقبل النقض. فلذلك المسألة دي تدخل في الظن، تدخل في الاعتقاد، لكن ما تدخلش في الإيه؟ في العلم. قال: وظاهر أن الحاصل بذلك يقبله إذا تبين فساد النظر، يتبين بعد كده فساد النظر، وأن الاعتقاد على خلاف ما هو عليه، وإن الظن على خلاف ما هو عليه، فقد كان قبله أثناء ذلك، حتى إذا بان فساد النظر انقلبت المسألة، فصار الاعتقاد غير صحيح، وصار الظن غير حقيق. ولذلك يعني كان علم معلومة أو كان عرف شيئا وظهر خلافه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبالخبري، دي عطف على أول كلام، وخرج بصحيح النظر، اللي هي الكلمة الموجودة في تعريف الدليل. وخرج كذلك بالخبري المطلوب التصوري. المطلوب الخبري كان إيه؟ نسبة، حكم تحكم بأن كذا واجب، كذا ليس بواجب. حكم مرة بالإثبات، حكم مرة بالنفي، أثبتت شيئا نفيت شيئا، أثبتت حكما ونفيت حكما. وده كان إيه؟ تكلمنا عنه فيما سبق، إن هنتكلم عن حكم إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. وبالخبري المطلوب التصوري، لأن الخبر تصديق. لما تقول الصلاة واجبة هذا تصديق، حكم. قل الزنا، الربا ليس حلالا، ده حكم، تصديق يعني نزلت حكما من الأحكام، نسبت هذا الحكم إلى إيه؟ إلى هذا الشيء. طيب التصورات، لا التصورات ليس لها علاقة بما نتكلم نحن فيه الآن. فمثلا كلمة الصلاة واجبة، كونك عارف الصلاة يعني إيه، وكلمة واجبة يعني إيه، الصلاة وحدها ما معناها؟ طب هل يتنزل عليها حكم؟ لا. طيب واجبة، كلمة واجبة ما معناها؟ طيب هل كده انت نزلت عليها حكم؟ لا. زيد قائم، أنت عرفت كلمة زيد على ما تدل، وكلمة قائم على ما تدل، ما معناها؟ ما معنى زيد؟ ما معنى قائم؟ فقط أنا تصورت، يعني جاء في مخيلتك صورة لما نتكلم عنه، استطاع ذهنك أنه يصور لك الصورة التي نتكلم عليه فقط، لكن إلى الآن لم تحكم بشيء. بدأت حكمت، قلت الصلاة واجبة فحكمت على الصلاة بحكم الوجوب، هنا بقى ده دخل في التصديق. فهو يقول إن الأدلة توصل إلى التصديق، وأما إذا أردت أن تتوصل إلى التصور، عايز توصل لتصور الأشياء ومعرفة الأشياء وتمييز الأشياء وإدراك كنه وحقائق الأشياء، لا والله لها طريق آخر مش الأدلة، طريقها الحد. ولذلك هيعرف الحد بعد الكلام على الأدلة. فالدليل يؤدي بنا إلى أحكام، تصديقات، إلى إثبات حكم أو نفي حكم. وأما معرفة ما معنى الصلاة، ما معنى الصوم، ما معنى العلم، ما معنى النظر، ما معنى الدليل، ما معنى الفقه، ما معنى الأصول، لا دي باب آخر تاني اسمه باب الحدود. فما يوصل إلى التصديق يسمى دليلا، وما يوصل إلى التصور يسمى حدا. ولذلك احنا قلنا هنا ان احنا بنتكلم على النسبة اللي هي الخبر اللي هي الأحكام، فإذا التصورات اللي بتتكلم على الحدود لا علاقة لها بنا. قال فيتوصل إليه، يعني إلى التصور بالحد، بأن يتصور المطلوب بتصوره، إنك تتصور الصلاة بحد يقول لك إن الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ويعرف لك يعني إيه الصلاة. قال كالحيوان الناطق حدا للإنسان. إنسان، ما هو الإنسان؟ أنا مش هحكم على الإنسان بحكم، ده أنا هعرف يعني إيه إنسان. فقال لي حيوان ناطق، كلمة حيوان يعني فيه الحياة، كلمة ناطق يعني مفكر عنده القدرة على التفكير، فهو حي يسعى ينمو، ومن ناحية أخرى هو إيه؟ هو ناطق يفكر ويحرك المسائل في ذهنه. ده كده تعريف الإنسان. هل إحنا حكمنا عليه بحكم من خلال هذا؟ لا. طب إيه اللي إحنا عملناه؟ عرفناه بالحد، أتينا له بتعريف، الإنسان حيوان ناطق. قال وسيأتي حد الحد، سيأتي إن إحنا نعرف الحد ما معناه في اللغة وعند الاصطلاح، وإزاي نجيب الحد، ها إزاي نجيب، وما الفرق بين الحد عند الأصوليين وعند المناطقة، اللي هي الموضوع التالي مباشرة. فيتوصل إليه بالحد، يتوصل للتصورات بالإيه؟ بالحدود، بخلاف الأحكام والنسب اللي هي التصديقات بيتوصل إليها بالأدلة. فالأدلة هي التي تسوقنا إلى قول إن ده حلال وده حرام، وننزل عليه حكم من الأحكام الستة المعروفة. قال والعلم بالمطلوب. طبعا قبل ما نترك هذه النقطة نرجع بس شوية كده عند قول الشيخ، والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والشيخ قال إن الخبري ده يعني علم أو اعتقاد أو ظن، وأنا أهملت كلمة اعتقاد ولم أشر إليها من قريب أو من بعيد، لأن كلمة اعتقاد هنا خطأ، بعضهم بيقول إنها خطأ يعني أقحم على كتاب غاية الوصول ربما هذا، وبعضهم يقول لا، إزاي تقحم على غاية الوصول وهي موجودة كمان في حاشية الشيخ على البدر الطالع، لكن ليس لها وجه، فلذلك وجهوها بأنها سهوة أو غلط. طب ليه؟ قال لأن صحيح النظر لا يمكن أن يؤدي إلى اعتقاد، صحيح النظر لا يؤدي إلى اعتقاد. طب ليه؟ قال لأن الاعتقاد هو جزم من غير دليل، إنسان أصلاً ما عندوش دليل. طب ده احنا بنتكلم على النظر في الدليل، طب إذا جزم بالحكم من غير دليل يبقى ده يدخل معنا؟ لا يدخل معنا. فالاعتقاد لا يكون عن النظر الصحيح في الدليل، بل لا يكون عن نظر في الدليل أصلا، وإنما يكون عن إيه؟ عن جزم من غير دليل. ثم قال الشيخ: والعلم بالمطلوب الحاصل عندنا أيها الأشاعرة عقبه، أي عقب صحيح النظر عادة. يعني الإنسان لما ينظر في الدليل يحصل له العلم عقب ذلك. طيب حصل له من جهة إيه؟ أقول من جهة العادة. ربنا سبحانه وتعالى رتب مسألة العلم على مسألة النظر جرت عادته سبحانه وتعالى بهذا. إن من نظر يحصل له العلم، من نظر يحصل له العلم، ديت مسألة عادية. يعني إيه عادية؟ يفسرها ما بعدها، قال: فلا يتخلف إلا خرقا للعادة. يعني إذا خرق تكون معجزة، إذا خرق تكون معجزة، كتخلف الإحراق عند مماسة النار. اللي يمس النار يحصل له الإحراق، واللي يمسش النار ينجو. طب لو حصل إن إنسان مس النار أو مسته النار كإبراهيم عليه السلام ولم تحرقه، ولك لا ده تخلفت العادة فتدخل في المعجزة، يبقى خرق للعادة يبقى معجزة. يبقى هنا ترتب العلم على النظر، فمن نظر حصل له العلم عقب النظر من باب العادة، من باب العادة. فهل النظر له دخل في تحصيل النتيجة وهي العلم؟ لا. عند الأشعري شيخ الإمام أبو الحسن وعند غيره لا، المسألة دي لا، لا يقول بهذا. يقول: إن النظر لا مدخل له في مسألة النتيجة وهي العلم الذي يترتب على النظر، وإنما المسألة مسألة ما جرت به العادة الإلهية في هذا. إن من نظر حصل له العلم. وما معنى هذا؟ معناه إن حصوله دائم أو أكثري، يتخلف أحيانا من باب الخرق للعادة، ولكن ليس لازما. يعني إيه؟ يعني عقلا يمكن أن يتخلف العلم مع وجود النظر الصحيح، يمكن، مش لازم إن كل من نظر يعلم، كل من نظر لا، لا يستحيل انفكاك الاثنين، يمكن أن ينفك، نعم يجوز الانفكاك عقلا، وإن لم يحصل في الواقع إلا بسبب الإيه؟ الإعجاز، معجزة فقط. زي الإنسان كده لما يشرب فيحصل له بعد الشرب الري. أهو علماء الكلام مختلفين في هذه المسألة كذلك، إن الإنسان إذا شرب حصل له الري بماذا؟ بالشرب. هل الشرب هو الذي سبب الري؟ وإن كل إنسان يشرب لازم يستحيل عقلا أن يتخلف عنه الري، هي نفس الفكرة كده، إن هنا السبب لا دخل له في النتيجة، وإنما النتيجة رتبت على السبب من قبيل العادة الإلهية فقط. ده كلام الأشعري. طيب قال: أو لزوما عند الإمام الرازي وغيره، فريق آخر من الأشاعرة في مقدمتهم الرازي ومعه جماعة من العلماء رحم الله الجميع، يقول بإن فيه لزوم عقلي بين السبب والمسبب عنه، بين النظر وبين العلم، فمن نظر لابد أن يعلم، ويستحيل انفكاك النتيجة عن السبب. كأن هنا هو جعل السبب هو الجالب للنتيجة، السبب هو الذي جلب النتيجة، أو لزوما عند الإمام الرازي وغيره. وفسر مسألة اللزوم قال: فلا ينفك أصلا، يعني مستحيل يحصل انفكاك، مستحيل إنسان ينظر ولا يعلم. ثم مثل لها بشيء من المستحيلات، قال: كوجود الجوهر لوجود العرق. هتقول فيه مرض، هتقول فيه لون أحمر، هتقول فيه شحوب، هتقول فيه مثلا ري أو شبع أو جوع أو عطش، هذه أعراض. هل يمكن أن تقوم هذه الأعراض بنفسها؟ ولا أنت هتقول الجوع في هذا الطفل، الشبع في هذا الطفل، المرض في هذا الطفل، الشحوب في وجه هذا الطفل؟ لازم العرض لابد وأن يقوم بجوهر فيه ذات، هي التي تمرض، هي التي تصح، هي التي تتلون بالألوان، هي التي تعرض لها هذه الأعراض كلها. يستحيل أنك تشوف عرض دون ذات. فكذلك هو يقول يستحيل أن يوجد نظر ولا يوجد عليه الإيه؟ عليه العلم. طالما أنك قلت علم يبقى فيه إيه؟ كوجود الجوهر لوجود العرض. دي مسألة. طبعا هنا مسألة تقييم القولين، وكأن بين القولين نوع من أنواع التلاقي في ناحية والاختلاف في ناحية أخرى، ويجمعها أن نقول لا، في طبعا دخل للسبب في مسألة النتيجة، ولو بأن جعل الله عز وجل فيه ذلك، هناك مدخل للنظر في التحصيل، بدليل أن اللي بينظرش بيحصل ليه، وبدليل أن ممن ينظر نظرا صحيحا يتخلف عنه لمانع من الموانع. عموما الشيخ يعني ترك المسألة دون ترجيح بين الرأيين، وإن كان تقديمه للرأي الأول هو نوع من أنواع الترجيح أو الأصحية في الأول عن الثاني. ثم قال: مكتسب للناظر. مكتسب للناظر يعني العلم مكتسب للشخص الذي ينظر، العلم مكتسب للشخص الذي الذي ينظر. فمن نظر هو الذي اكتسب العلم. في الأصحي يعني برضو فيها خلاف، وإن كان المسألة الأولى فيها خلاف، قال عندنا يعني بين الأشاعرة والمعتزلة، وده هيأتي بها في نهاية المسألة كلام المعتزلة في المسألة دي. إيه رأيهم في مسألة إن العلم يقع عقب النظر، فهل ذلك من باب العادة ولا من باب اللزوم؟ هيأتي معنا هذا الكلام. لكنه تكلم أيضا في مسألة أخرى، قال: مكتسب للناظر في الأصح. دي لا دخل فيها للمعتزلة، وإنما هو خلاف بين بين أهل السنة. يقولون: هل العلم مكتسب بالنسبة للإنسان الناظر في العلم المفكر، من تفكر بتفكيره اكتسب العلم، ولا العلم ده بالنسبة له علم اضطراري؟ فقال: هو مكتسب في الأصح، لأن حصوله عن نظره المكتسب له لما نظر ولما فكر ولما أجال بصره في الأدلة حصل له العلم. يبقى إذن هو علم مكتسب حصل عن نظر واستدلال. قال: وقيل لا، ما هوش مكتسب. لماذا؟ قال: لأن حصوله اضطراري. كأن صاحب هذا الرأي يقول إن النتيجة التي وقعت بعد إجالة النظر في الأدلة، بعد التفكير الذي حصل في المقدمات، وقعت لك نتيجة. النتيجة دي لا يمكن أن تدفعها عن نفسك، لابد وأن تسلم وتصدق بها. فده معنى كلمة اضطراري، يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى تصديقه، فعند حصول النتيجة تدخل اضطرارا في الإنسان. الشيخ قال فلا خلاف إلا في التسمية. لماذا؟ لأنه هو قال ده الرأي الأول نظر إلى الوسيلة، والرأي الثاني نظر إلى النتيجة، فهو الأول سماها باسم المبدأ والثاني سماها باسم النهاية، فهما نظروا إلى جهتين، فلذلك سموا باسمين. طب والترجيح؟ قال وهي بالمكتسب أنسب. لماذا؟ لأن اكتسابه هو كان السبب في تحصيل النتيجة. قال والتصحيح من زيادة، يعني الشيخ ابن السبكي في جمع الجوامع حكى فقط المسألة ولم يذكر مسألة الترجيح، والشيخ رجح وقال إن الأصح أن العلم مكتسب للناظر وليس اضطراريا. طب هل المسألة دي تتعلق بالعلم فقط؟ تتعلق فيما فيه الجزم بالمعلوم فقط؟ الشيخ يقول لا، تدخل أيضا في الظن، وكالعلم فيما ذكر الظن، يعني في مسألة حصول العلم بعد النظر من قبيل العادة ولا من قبيل اللزوم، المسألة دي برضو تأتي في الظن، هل الظن إذا حصل بعد النظر يكون من قبيل العادة أو من قبيل اللزوم؟ نفس المسألة بالضبط. وكذلك كالعلم فيما ذكر الظن في مسألة هل هو مكتسب نتيجة النظر ولا هو اضطراري نتيجة أن أنت بعد ما علمت المعلومة فقد يعني حصلت لك اضطرار. المسألة دي برضو فيها نفس الايه؟ نفس الاختلاف. قال وإن لم يكن بينه وبين أمر ما ارتباط بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو عادة. حتى لو كان الظن، حتى لو كان الظن ليس بينه وبين أمر ما ارتباط، يعني يمكن إيه؟ يتخلف، يمكن يتخلف عقلا أو عادة. عقلك يقول لك إن العلم الظن مكتسب، مكتسب للنظر، الظن حاصل بعد النظر، حتى ولو كان ما فيش شيء يربط بين المظنون وبين حصول العلم به، حتى ولو كان كذلك، حتى لو تبين لي بعد ذلك إن ظني في غير محله، كمثل مثلا أنت تمر من الشارع فتجد مثلا سيارة صاحبك أمام البيت، فتعتقد أو تظن ترجح الآن إنه موجود داخل البيت، لأن في العادة في الغالب إن لما بتكون السيارة موجودة يبقى هو موجود في البيت. ممكن يتخلف هذا، ما يكونش في ارتباط بين الاثنين، مش ارتباط ما بين السيارة وما بين صاحبنا، إلا أن هذا الذي وقع لك وقع لك بسبب النظر، وهذا الذي حصل لك من الظن هو مكتسب. ثم قال لأن النتيجة لازمة للقضيتين وإن كانتا ظنيتين، وزواله بعد حصوله لا يمنع حصوله لزوما أو عادة. النتيجة التي يتوصل إليها الإنسان من ناحية العلم أو يتوصل إليها من ناحية الظن هي نتيجة حاصلة بالنسبة للإنسان، إذا نظر يحصل له علم، إذا نظر يحصل له ظن، حتى ولو كانت القضية ظنية وتزول بعد هذا، ها نتيجة إن الإنسان تبين خطأه مثلا، هذا لا يمنع إن هو يحصل من ناحية اللزوم أو من ناحية العادة، على ما جرى به الخلاف بين الأشعري وبين الرازي. الكلام ده كله خلاف داخلي. الخلاف الخارجي، قال وخرج بعندنا، كلمة عندنا في النص والعلم عندنا، وخرج بعندنا المعتزلة، فقالوا النظر يولد العلم، النظر يولد العلم، النظر يولد العلم كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح عنده. حركة اليد فعل لك أنت اللي فعلته، طب وحركة المفتاح فعل ليدك، يبقى هنا فيه فعلين، فعل مباشر منك وفعل غير مباشر أيضا منك. الفعل المباشر منك أنك حركت يدك، والفعل الغير مباشر إن يدك حركت المفتاح هو أيضا نتيجة لحركتك أنت، فهي متولدة عن حركتك أنت. إذن ففي حركة مباشرة هي تحريكك ليدك، وحركة غير مباشرة تولدت عن تحريكك ليدك وهي حركة المفتاح. كذلك هنا النظر هو فعلك المباشر، وتحصيل العلم أو الظن بناء على النظر جاء نتيجة نتيجة النظر، تولد عن النظر، فهو فعل لك غير مباشر. طب هم بيهربوا من إيه؟ عندهم أصل المعتزلة أن العبد خالق أفعال نفسه، العبد بيخلق أفعال نفسه، فلا هننسب المسألة إلى العادة جرت بها العادة الإلهية، ولا إلى اللزوم بأن ربنا سبحانه وتعالى رتب الأثر على المؤثر أو النتيجة على السبب، ولا العلم على النظر، لا. والمسألة كلها عندهم نابعة كما قلنا غير مرة، ابحث في الاختلاف العقدي تجد يعني له الأثر الأعلى في مسألة الاختلاف الأصولي أو الاختلاف الفقهي ونحوهما، كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح عندهم، تمام. وهذا طبعا إيه؟ كلام غير صحيح، بناء على إن المرء يخلق أفعاله، كده هو خلق نظره وتولد عن هذا النظر العلم أو الظن، فهذا إيه؟ ولذلك شيخ قال وعلى وزانه يقال الظن الحاصل متولد عن النظر عنده، يعني كما أن النظر ولد العلم كذلك النظر ولد الإيه؟ ولد الظن، وهذا خطأ، وبيان خطئه والكلام فيه طويل، يبقى هو موجود في علم الإيه؟ الكلام، وليس محل تفصيله هنا. طيب نتوقف هنا ونبدأ إن شاء الله المرة القادمة من الحد، فمن كان له سؤال فليتفضل. فضل أبو معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم يا رب العالمين، نفعنا بعلمكم. الله يكرمك. حضرتك ذكرت أن فضيلة الشيخ الشارح قال إن العلم مطلق وهو جازم يقيني لا يقبل النقد.
العلم؟
العلم ليس منسوبا إلى الشخص نفسه، وإنما هو مطلق وبالتالي هو لا يقبل النقد. فمعنى كده إن العلم يكتسب بشكل عام، يعني لا ينظر إليه بحسب الشخص،
بمعنى أنه لا ينظر نظرك نفسه. يعني هو يقول ما جزمت به على سبيل اليقين هذا هو الذي يطلق عليه علم، لأنه لا يقابله إدراك آخر. فما معنى هذا؟
في نفسي أنا أم مطلقاً؟
يعني كلمة مطلقاً أين هي كلمة مطلقاً هنا؟
لا أنا أقصد المعنى، هل العلم يعني هذه من عندي لأعبر بها عما أريد، هل العلم نسبي بحيث أن أنا إذا توصلت من خلال الدليل إلى شيء، إلى ظن ما أو إلى علم ما، هل هذا يعد علماً بالنسبة إلي؟
نعم
ولا
نعم
لابد
نعم.
أن يكون هناك معيار
لا يرجع لتقسيم العلم نفسه، فمنهم من يقسم العلم بحسب الوسيلة التي توصلت إليها إليه، توصلت بها إليه، فإن كانت الوسيلة نظرية فهو نسبي، وإن كانت الوسيلة ضرورية فهو عام مطلق. فإذا هناك علم نظري وهناك علم ضروري.
نعم.
العلم النظري هو العلم الذي جاء نتيجة الخبرة، الممارسة، الدربة، التفتيش، البحث، حتى وصلت إلى نتيجة جازمة كمتخصص مثلا في مسألة معينة حصل لك بها الإيه؟ العلم واليقين، ده نقدر نقول عليه علم نظري.
أحسن طيب
الله. العلم الضروري الذي يستوي فيه العالم
والجاهل
يلتزم، يستوي فيه الكل. ممكن يأتي من ناحية التواتر اللي هو التواتر المعنوي، وممكن يأتي من ناحية الحواس الخمس، وممكن يأتي من ناحية بدهية العقل، وهكذا يعني. تمام؟
جميل. إذا كان المجتهد تفضل.
نعم. فهنا في علم نظري وفي علم ضروري. الكلام هنا طبعا عن العلم الضروري وليس عن العلم الإيه؟ النظري، لأن العلم النظري يعني يحدق عليه هنا إنه هو توصلنا إليه عن طريق النظر والاستدلال، فيعني نعم يبقى علم نظري، وهذا يأتي معانا إن شاء الله تقسيم العلم بحسب الطريق الموصلة إليه، هي النظر والاكتساب ولا هي الضرورة والإيه؟ الضرورة والاضطرار. نعم
نعم. الآن حينما يقوم المجتهد بالنظر في الدليل وتفحصه حتى يصل إلى الحكم سواء كان ظنا أو علم، إذا افترضنا أنه علم، هل هذا العلم نظري أم ضروري؟
العلم اللي بيصل إليه المجتهد، ما احنا خلاص أثبتنا في البداية أنه مجتهد. مجتهد يعني إيه؟ يعني في مسألة مختلفة فيها، فهو جمع الأدلة التي يغلب في ظنه أن الحكم الذي يستخرج من هذه الأدلة والحكم الفلاني، يبقى أن يمكن يخرج خطأ نتيجة غياب بعض الدليل أو نتيجة اختلال في النظر في الدليل أو شبهة على الدليل أو شبهة قامت عليه هو في النظر للدليل، ولذلك كانت كلمات الأئمة رضوان الله عليهم رأيي صواب، يجزم بأنه صواب طبعا لأنه إيه؟ لأنه هو الذي اختبره، رأيي صواب، ولكن يضع في النهاية يحتمل الخطأ. يحتمل الخطأ ليه؟ وارد أن يكون عندي في طريقي إلى التوصل إلى الدليل يحصل إيه؟ خطأ من الأخطاء، فده يقال فيه ظن، ويرقى لدرجة الظن الغالب أحيانا، لكن لا يقال فيه علم. العلم ما استوى فيه الجاهل والعالم، أو وصل فيه العالم فيقال علم نظري، ولا يقال إنه علم بإطلاق.
نعم، إذن هو نقول إنه علم نظري. بناء على كده نفهم المسألة الثانية اللي أنا كنت
نفهم أنها جاء نتيجة نظر واستدلال واكتساب من خلال الأدلة، واللي هو ممكن يكون نسميها مثلا تعريف الفقه لعلم بالأحكام الشرعية المكتسب، العلم نعم. مكتسب، فهذا علم اجتهادي، وإلا فما يعني قطع به العالم والجاهل هذا ليس مكتسبا لما هو اضطراري. تمام، فهنا نعم نقول علم نظري حتى يعني
ومن ثم
أوحي السامع بأنه يعني فيه الإيه؟ فيه الرؤية والمراجعة. نعم
أحسن الله إليكم. بناء على ما فهمته من حضرتك أن العلم إذن متفاوت،
لا ريب في هذه الناحية، العلم النظري متفاوت.
جميل، بناء أيضا على هذه المعلومة يبقى إذن هو مكتسب كما جاء في بعد ذلك في المتن. جزاكم الله كل خير.
آمين.
طيب حضرتك كيف يكون الاعتقاد عن غير دليل ونحن نعتقد في الله ورسوله بأدلة عقلية ونقلية؟ أما أنه
الاعتقاد هنا اللي هو الاعتقاد، الاعتقاد هنا ليس الاعتقاد الاصطلاحي الذي تكلم عنه أهل الأصول أهل الاعتقاد. نعم. يعني الكلام في أصول الإيمان في مسألة اعتقاد خلاف هنا، كما تختلف نعم. كلمة الخبر من النحاة إلى الأصوليين إلى المحدثين، نعم. كل كلمة لها نعم. معنى، فكلمة عقيدة هناك معناها الخبر الجازم الذي عقد عليه القلب حيث لا شك فيه ولا ريب، وده اللي يساوي عندنا العلم اليقين، لا ده دي اصطلاح فقط ليس أكثر. يعني هنا العلماء لما بيعرفوا الاعتقاد بيقولوا هو إيه؟ الاعتقاد الجزم من غير دليل، هذا عندنا، كما إن الخبر لو سألت عنه المحدث يقول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو عن غيره من الصحابة والتابعين ومن دونه، ده المحدث ينقل على الخبر، ما ينفعش
المحكي
مثلا الخبر ده هو الكلمة المتممة لمعنى المختلف ويختلف معه فيه، لا مشاحة في الاصطلاح
بلا شك. نعم جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم، فضل الشيخ.
سؤال تاني يا أخوان، اتفضل يا شيخ فهد. اتفضل. طب اتفضل يا شيخ رمضان.
سيدي عندنا قال عندنا الدليل المفرد، العالم حادث، العالم ولا هو الدليل وحادث.
العالم هو الدليل، وكلمة حادث هي وجه الدليل، هي السبب الذي به أصل إلى اللي هو وجه الدلالة يعني.
أو الحكم سيدي.
الحكم كيف الحكم؟
إنه حكمنا على العالم
بأنه حكم هو يعني بخصوص هذه الجملة يعني. نعم هو الحكم. نعم
طيب عند المناطق العالم حادث وكل حاد له صانع هذا الدليل.
عندهم هذا الجملة الأولى زائد الجملة الثانية كلاهما يسمى دليل، ولذلك هو مركب عندهم من قضيتين أو أكثر من قضيتين.
إيه هنا سيدي العالم حادث وكل حادث له صانع هذا دليل، فالعالم له صانع هذا وجه الدلالة وجه الدليل.
هذا هو نتيجة الدليل.
نعم سيدي.
نعم.
الله يجزيك خير.
اللهم أمين وإياك. تفضل الشيخ فهد.
السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
حفظك الله شيخنا. لم أفهم قول الشيخ في صفحة 152، فالنظر هنا الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن.
يعني يقول نكتفي بتعريف النظر بكلمة الفكر ولا نأتي بكامل التعريف الذي سيأتي بعد هذا في تعريف النظر من اشتماله على كلمة علم أو ظن، لأن لو وضعناها فكلمة المطلوب الخبري بعدها تعبر كذلك عن علم وظن، وإيراد العلم والظن مرتين في التعريف، مرة في وسط التعريف ومرة في آخر التعريف، من العيوب. يؤدي التكرار. العيوب هنا العيب هو التكرار، تمام؟
نعم.
ولذلك احنا نتجنب التكرار حتى في كلامنا. أقول ذهبت إلى محام في المكان الفلاني وأصف شخصيته أو حاله أو ترتيبه، ثم أقول ثم راجعت المحامي ثم جئت من عند المحامي، لا أرجع إلى وصفه وإلى مثلا الكلام عنه بتبيين شخصيته مرة أخرى، لا 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 لا، تمام؟ فأحيل في كلماتي اللاحقة على السابق مباشرة. فهنا مسألة الدليل تعريفه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. طب كلمة المطلوب الخبري ما معناها؟ من ظن وعلم. طيب لو أنا عرفت بقى ما يمكن التوصل بصحيح النظر، النظر هنا إيه؟ النظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. طيب يبقى دخلت كلمة علم أو ظن مع النظر، وكلمة علم أو ظن دخلت مع المطلوب الخبري، يبقى ذكرت مرتين في التعريف. وهذا التكرار يعني نوع من أنواع العيوب وتشويش على التعريف، يعني هي نوع من أنواع التدقيق فقط في التعريف.
نعم شيخنا. مسألة أخرى، قوله ذكرتم عند المثال العالم حادث وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع، فقوله العالم حادث هو الدليل وكل حادث له صانع، هذا وجه الدلالة وهو النظر، أليس كذلك؟
نعم.
فالعالم له صانع، هذه النسبة، وهي المطلوب الخبري، هو كذلك؟
هو كذلك.
بارك الله فيكم.
اللهم أمين يا رب. بارك
إذا فيك. أذنتم لي السؤال الثالث.
تفضل.
الفقرة التي قال فيها فالدليل مفرد.
نعم.
فقوله ثم قال فلا بد من قضيتين صغرى وكبرى.
نعم.
أي الجملتين القضية الصغرى، وأي الجملتين من قوله كل حادث له صانع والجملة الأخرى العالم له صانع، هل كل حادث له صانع هي القضية الصغرى المشتملة على موضوع المطلوب؟
نعم.
هو كذلك؟
بلى.
فقول كل حادث له صانع هي القضية الصغرى المشتملة على موضوع المطلوب. حفظكم الله شيخ، بارك الله.
اللهم أمين وإياك. سؤال تاني أخونا، فضل أبو معاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك، هو الطبعة التي نقرأ منها، أنا أقرأ من المكتبة الشاملة لم يحصل.
نعم.
على كتاب. الطبعة التي نقرأ منها.
الطبعة اللي أنا بقرأ منها.
نعم، حتى نتابع معكم.
مكتوب عليها دار الفتح للدراسات والنشر، ولكني أطابقها على يعني حاشية، ويعني في نفس نص الشيخ أطابقه على حاشية، وهي حاشية طريقة الحصول على غاية الوصول، وأيضا على طبعة حاشية كذلك اسمها رياضة العقول.
جزاك الله خير.
لكن عهدتها صحيحة، من ناحية الكلمات التشكيل خطأ فقط.
نعم.
تشكيل خطأ فقط، والتشكيل دي واردة كذلك على رياضة العقول وعلى يعني على طريقة الحصول، واردة على الاثنين مسألة التشكيل. أحيانا يشكل الكلام خطأ، وإن كان يعني في الحواشي طبعا بيظهر وجه الكلام من ناحية الإضافات والتوضيحات.
نعم، جزاك الله خير. هل حضرتك ممكن تعطينا إن شاء الله تعالى من ضمن ما تعطينا شيئا في المنطق في بداياته وأسسه؟
بإذن الله رب العالمين نخلص بس مادة من المواد التي معنا، وإن شاء الله يعني نحط مكانها مواد لم نتعرض لها سابقا بإذن الله.
طيب حضرتك، هل يجوز لي أن أنا أحفظ ابني الأربعين النووية وأعطيه إجازة الاستماع لحضرتك على التقاليد؟
يعني حضرتك حاصل على الإجازة؟
نعم، من فضيلتك. نعم،
برضو حصلت عليها نتيجة سماع.
نعم،
فتحتاج هنا إلى دراسة الأربعين النووية دراسة دراية قبل ما تعطيها له إجازة، بحيث أنك أنت تتحقق أولا من قراءتك وتتحقق كذلك من المعاني، فلربما سألت نعم. سؤال، وبهذه الطريقة إن شاء الله تستطيع أن تعطيها له وتعطيها لمن يطلبها من غيره، حتى ولو كان أعلم أهل الأرض أراد يعني يتصل بالسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فطالما تحققت من هذين الشرطين، صحة القراءة والدراية بالمعاني، فهذا كافي. فإن شاء الله ممكن تأخذ شرح من الشروح الاثنين الكاملين على الأربعين النووية، إما شرح ابن العطار وإما الشرح المنسوب للنووي، وتدرسه دراسة دراية، وإن شاء الله مباشرة بعدها تقرأ الأربعين على من شئت ويقرأها عليك من شاء.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.